بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الأفاضل، أشكر من أعماق قلبي على هذا الملتقى الدعوي، على هذه الدعوة الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. لكن في بالحياة كما تفضل الأستاذ الجليل كليات، نحن لا نستطيع أن نخوض في التفاصيل في لقاء محدد، أما في كليات كبيرة جدا، إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. اخترت أحد هذه البنود وهو الصحة، لذلك أرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. والجامعة عند النحاة مؤنث لفظي، الجامعة، والجامع مذكر لفظي. وفي القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء، يعني ينبغي أن تستقي الجامعات في البلد الإسلامي مناهجها من وحي السماء، حيث المبادئ والقربات، لا وحي الأرض حيث المصالح والشهوات. السماء في وحي، وحي السماء مبادئ وقربات، في الأرض مصالح وشهوات. لذلك كما قلت قبل قليل، ينبغي أن تستمد الجامعات في بلاد المسلمين مناهجها من وحي السماء، حيث المبادئ والقيم، لا من وحي الأرض حيث المصالح والشهوات. الآن الإسلام يجعل من المسلم إنسانا متميزا، يرى ما لا يراه الآخرون، ويشعر بما لا يشعرون، يتمتع بوعي عميق وإدراك دقيق، له قلب كبير وعزم متين، وله إرادة صلبة هدفه أكبر من حاجاته، ورسالته أسمى من رغباته. يملك نفسه ولا تملكه، ويقود هواه ولا ينقاد له، وتحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها أو أن يسخر منها. سما حتى اشرأبت إليه الأعناق، وصفى حتى مالت إليه النفوس. أما حينما دقف ينقطع الإنسان عن ربه وينقاد إلى هوى نفسه، أو حينما ينقاد إلى هوى نفسه فينقطع عن ربه في علاقة معاكسة، فعندئذ تفسد علاقته بعقله فيعطله، أو يرفض نموه وتطوره، أو يسيء إعماله فيسخره لأغراض رخيصة دنيئة. عندها يكون الجهل والتجهيل والكذب والتزوير، وتفسد علاقته بنفسه، فتسفل أهدافه وتنحط ميوله، ويبيح لنفسه أكثر الوسائل قذارة لأشد الأهداف انحطاطا. عندها تكون أزمة الأخلاق المدمرة التي تسبب الشقاء الإنساني، وتفسد علاقة الإنسان بأخيه، فتكون الغلبة لصاحب القوة لا لصاحب الحق. وعندئذ تعيش الأمة أزمة حضارية تعيق تقدمها وتقوض دعائمها. هل يعقل أن تكون شخصية المؤمن الفذة التي تجمع بين رجاحة العقل وصمود النفس، هل يعقل أن تكون هذه الشخصية مركبة على جسد علي الثقيل؟ كذا. أخوانا الكرام، العبد الفقير يتحدث عن كليات هذا الدين. الكليات مهمة جدا، في تفاصيل نحتاجها في زمن طويل، أما اجتماع واحد لا بد من الحديث عن الكليات. الآن إن صحة الجسد مرتكز لسلامة النفس وسموها، ومنطلق لصحة العقل وتفوقه، فالله سبحانه وتعالى جعل صحة الجسد وقوته ورجاحة العقل واستنارته علة الاصطفاء. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقد بين لنا المولى جل جلاله أن القوة والأمانة، وبلغة العصر الكفاءة والإخلاص. القوة والأمانة بلغة العصر الكفاءة والإخلاص هما المقياسان الصحيحان اللذان نقيس بهما الأشخاص حينما نقلدهم بعض المناصب والأعمال. قالت تعالى: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه صفات الموظفين في أي مكان بالعالم. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم ذكر أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. القوي خياراته في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، هي قوة المال وقوة المنصب وقوة العلم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل شيء. الإنسان القوي، القوة من غير إيمان قوة مدمرة لصاحبها وللمجتمع، ولكن القوة إذا أضيفت إلى الإيمان فإنها تصنع المعجزات الخيرات. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير جبرا للخواطر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فقل، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. لكن هذا التحفظ لابد منه. إذا كان طريق القوة التي تحدثنا عنها قبل قليل وهي مفيدة جدا، إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله، يجب أن نكون أقوياء، لأن خيارات القوية في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، بل إن النبي الكريم قال: جعل صحة الجسد ثلث الدنيا. دققوا: من أصبح منكم آمنا في جسده معافا في جسمه جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والإمام علي رضي الله عنه جعل من المرض مصيبة أشد من الفقر وأهون من الكفر، وجعل من الصحة نعمة أفضل من الغنى وأقل من الإيمان، فقال: ألا وإن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. ألا وإن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. لذلك الطب في الإسلام طب طبيعي وطب نفسي وطب وقائي وطب علاجي. فالطب الطبيعي بذل الجهد صحة وسلامة. فمن الطب الطبيعي أن شخصية المسلم مرتكزة على العطاء لا على الأخذ، مرتكزة على بذل الجهد لا على استهلاك جهد الآخرين، مرتكزة على العمل لا على الأمل، على الإيثار لا على الأثر، على التضحية لا على الحرص، على إزالة الذات لا على تأثيرها، وإن بذل الجهد في حفظ ذاته صحة. وأية صحة؟ ففي بعض المؤتمرات الطبية التي عقدت للبحث عن أمراض القلب اتفق المؤتمرون على أن صحة القلب في بذل الجهد وراحة النفس، بذل الجهد وراحة النفس، وأن طبيعة العصر الحديث تقتضي الكسل العضلي والتوتر النفسي. في كسل عضلي سيارات، طائرات، أدوات رائعة جدا سببت كسل عضلي، وفي هموم كثيرة لم تكن من قبل. أيها الإخوة الكرام، وهما وراء تفاقم أمراض القلب في معظم بلاد العالم، كسل عضلي، شدة نفسية. لذلك إن بذل الجهد في حد ذاته صحة للقلب والأوعية وصحة للعضلات والأجهزة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في هذا المضمار، فقد وجد في بعض الغزوات أن عدد الرواحل لا يكفي أصحابه، فأمر وهو الرسول الأول والنبي الأول وقائد هذه الأمة وقائد هذا الجيش، أمر أن يتناوب كل ثلاثة على رحلة، وقال: وأنا وعلي وأبو لبابة على رحلة. سوى نفسه مع أقل جندي، وأنا وعلي وأبو لبابة على رحلة. فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، فقال: ما أنتما بأقوى مني على السير. يعني كان رياضي: ما أنتما بأقوى مني على السير، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. إخوة الكرام، إن بذل الجهد صحة للقلب والأوعية وصحة للعضلات والأجهزة وصحة للحياة الاجتماعية وتمتين لأواصرك. وإن بذل الجهد فهم صحيح في حقيقة الحياة الدنيا التي هي دار تكليف، بينما الآخرة دار تشريف. هذا بعض ما في الطب الطبيعي. الحركة، والحركة باللغة الدارجة بركة. أما عن الطب النفسي، إن أمراضا كثيرة جدا بعضها عضال وبعضها عميق، كأمراض القلب والشرايين وأمراض جهاز الهضم والكليتين والأمراض النفسية والعصبية، إنها ترجع أسبابها الرئيسية إلى أزمات نفسية يعاني منها الإنسان. عندنا كان دكتور في الجامعة متفوق جدا في علم النفس، قال في العالم الغربي نسب الكآبة بالمية 152. فسألناه: ما هذه النسبة؟ بالمية 100 معقولة بس. قال: 100 معهم كآبة و52 معهم كآبة تانية. البعد عن الله يسبب كآبة. الله أصل الجمال والكمال والنور. لذلك دققوا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، إلى آخر الآية. فمهما كان الكافر قوي، الله يقذف في قلبه الرعب، ومهما كان المؤمن ضعيف، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أعظم نعمة نعمة الأمن. لذلك قالوا: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة كما قلت مصيبة أكبر منها. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع إلى المصلين، يعني إلا المصلين نجوا من هذه الكآبة الذين هم على صلاتهم دائمون. هل حقول كم دقيقة؟ كثرة الصفات تقيل. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. ويرى بعض الأطباء أن ضغط الدم ضغط الدم ما هو في الحقيقة إلا ضغط الهم، وأن الإنسان إذا غفل عن حقائق التوحيد وسقط في هوة الشرك فقد فتحت عليه أبواب من العذاب النفسي. دقيقة. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالإيمان بالله خالقا ومربيا ومسيرا وأنه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وأنه الخالق خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو لا معقب لحكمه وأنه ولا يشرك في حكمه أحدا وأنه يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء وأنه ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني لو فرضنا افتراض عدد من الوحوش الكافرة جائعة ومفترسة لكنها مربوطة بأدلة بيدها حكيمة عليمة رحيمة عليمة، علاقتنا مع الوحوش أم مع من يملكها؟ مع من يملكها. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وأنه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا القرآن كلام خالق الأكوان، كلام رب العالمين، كلام من بيده كل شيء. وأنه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وبالآخرة فقط سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني مستحيل ومليون مستحيل أن يسعى المنحرف عنه أو أن يشقى من اتبع منهج الله. وأنه لن يكون من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأنه دقف من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. وأنه إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معه. هذا الإيمان أيها الإخوة يملأ النفس شعورا بالأمن الذي هو أثمن ما في الحياة النفسية، يدفع عنها القلق الذي يدمرها والذي يجعل الحياة النفسية جحيما لا يطاق. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تعقيد لغوي دقيق. إذا كانت السلامة تعني عدم وقوع المصيبة فإن الأمن يعني عدم توقع المصيبة، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. لذلك دقيق، إن الله يعطي الصحة والمال والذكاء والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدرين بأصفيائه المؤمنين. أعظم عطاء إلهي للمؤمن السكينة، يسعد بها ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. هذا لأن الإيمان يملأ النفس طمأنينة إلى عدالة الله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير السماوات والأرض، وأنه لا يظلم الناس شيئاً، وأنه يدافع عن الذين آمنوا وينجيهم من كل كرب وينصرهم على عدوهم. هذا الإيمان يملأ النفس شعوراً بالنجاح والفلاح والتفوق والفوز برضاء الله تعالى، الذي يعد أثمن نجاح يحققه الإنسان في حياته النفسية على وجه الأرض. هذا الإيمان يملأ النفس راحة وتسليما وتفويضا وتوكلا ورضاء بقضاء الله الذي لا يقضي لعبده المؤمن إلا بالحق والخير. هذه المشاعر تحقق سعادة نفسية وسعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. فالصحة النفسية أساس صحة الجسد. قال بعض الأطباء: إن الراحة النفسية كافية لإعادة ضربات القلب السريعة إلى اعتدالها، وضغط الدم المرتفع إلى مستواه الطبيعي. فالإيمان بالله صحة نفسية هي أساس صحة الجسد. أما الطب الوقائي، سيد الطب البشري النبي الكريم. فالطب الوقائي في الإسلام ينطلق من أن إزالة أسباب المرض أجدى وأهون من إزالة أعراضه، وأن المرض وإن زالت أعراضه بالدواء فإن له آثاراً جانبية في وقت لاحق تظهر على شكل أمراض قلبية ووعائية وكلوية من دون سبب مباشر. ويعد الطب الوقائي سيد الطب البشري كله، لأن قوة الأمة تتجلى في قوة أفرادها، وإن دخلها يقاس بدخلهم، وإن الأمة التي تنزل بساحتها الأمراض أو تستوطنها الأوبئة تتعرض لخسران كبير كما يجري في العالم اليوم. والطب الوقائي حفاظ على الصحة والوقت والمال والجسد. أيها الأخوة الكرام، سواء في هذه القوى البشرية المريضة المعطلة التي كان من الممكن أن تسهم جهودها في زيادة الدخل القومي، أو في هذه الأموال الطائلة التي تنفق في معالجة هذه الأمراض، والتي كان من الممكن أن تنفق في بناء الوطن فتسهم في منعته ورفعته. أخوانا الكرام، من الأشياء الضرورية والنظافة من الطب الوقائي. فالإسلام يأمر بالنظافة، فهي تقي من انتقال كثير من الأمراض المعدية التي تتنقل من خلالها الأيدي كالكوليرا والزحار والالتهاب إلى آخره. أخوانا الكرام، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني ممكن أحدكم على الكمبيوتر يكتب إن الله يحب في القرآن الكريم، تجد معقول ذلك، وإن الله لا يحبه. أنت تتقرب إلى الله بأعلى درجة وحدك. اقرأ الله ما الذي يحبه وما الذي لا يحبه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد فهم الإمام الغزالي رحمه الله هذه الآية على أربع مستويات: تطهير الظاهر عن الأحداث والأحداث، تطهير الجوارح عن المعاصي والآثام، تطهير النفس عن الأخلاق الذميمة والرذائل المنقوصة، والرابع تطهير القلب عما سوى الله. وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغسل يديه قبل الطعام وبعده، فقال عليه الصلاة والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين. والإسلام يأمر بالنظافة، ولا يخفى أن وضوء الطعام هو غسل اليدين والفم. وقد جعل النبي الكريم غسل الجمعة واجبا دينيا، ولو كان مد الماء بدينار. قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. ولا أدل على أهمية النظافة في الإسلام من أن الله جعلها شرطا لأول عبادة فيه وهي الصلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد تفضل الله علينا بالماء الطهور، أي الطاهر المطهر كي نتطهر به، فقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والصلاة بحركاتها من قيام وركوع وسجود واعتدال نوع من الطب الوقائي. فقد أكد علماء التربية الرياضية أن أحسن أنواع الرياضة ما كان يوميا ومتكررا وموزعا على كل أوقات به هي الصلوات. أداء الصلوات رياضة سالمة، ويستطيع أن يؤديها كل إنسان من كل جنس وفي كل عمر وفي كل ظرف وبيئة، هذا كله متوافر في الصلاة. هذا وإن انخفاض الرأس الآن دقن في الركوع والسجود يسبب احتقان أوعية الدماغ بالدم، وعند رفع الرأس فجأة ينخفض الضغط في الأوعية. تتكرر هذه العملية 6 مرات في الركعة الواحدة، وما يزيد على 200 مرة في اليوم، 6000 مرة في الشهر. ومن انقباض الأوعية وانبساطها تزداد مرونتها. هذا الذي يميت الإنسان تصلب الشرايين، فالصلاة تزيد من المرونة لهذه الشرايين. أيها الإخوة الكرام، هذا فضلاً عن الطمأنينة والسعادة التي يشعر بها المصلي. هناك امرأة أنهكتها آلام الشقيقة، فذهبت إلى بلد أوروبي بغي المعالجة، فقال لها الطبيب: هل أنت مسلمة؟ قالت: نعم. قال لها: أتصلي؟ قالت: لا. قال: صلي يذهب ما بك. فامتلأت غيظا، يعني وسخرت من هذه الوصف، وقالت: هل تجسرت مشاق السفر وبذلت 10000 ليكون الدواء هو الصلاة؟ قال: نعم، إن أحد أسباب الشقيقة نقص في تروية المخ بسبب عصبي، وإن الصلاة بحقها راحة نفسية تسهم في توسيع الشرايين. يعني ديننا الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الوضوء، كل له أهداف كبيرة جدا. والاعتدال في الطعام والشراب وسائر المباحات من الطب المقرر. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الثانية، الكلمة الثانية بكل شيء، إنه لا يحب المسرفين. فنص الآية يأمر بالاعتدال في الطعام والشراب، لكن النهي عن الإسراف لم يقيد بالطعام والشراب، بل أطلق ليشمل كل شيء، والمطلق في القرآن على إطلاقه. وما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكيلان يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال أحدهم: دقيق، إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء، وأن 19 ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء. وقد كتب على مدخل مستشفى في ألمانيا: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، محمد معذبة. أصل الطب الوقائي: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. اخواننا الكرام، النبي الكريم من عادته اذا اكل طعاما يقول: الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في قوته وذهب عني اذاه. فالاعتدال في الطعام والشراب وسائل المباحات حصلت الطبيب القائل. اخواننا الكرام، هي اشياء دقيقه جدا، ارجو الله عز وجل ان تكون بين ايديكم. اذا اردت الدنيا فعليك بالعلم، واذا اردت الاخره فعليك بالعلم، واذا اردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته كلك، فاذا اعطيته بعضك لن يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فاذا ظن انه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الاخر على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الاخره فيخسرهما معا. حفظ الله لكم ايمانكم واهلكم واولادكم وصحتكم ومالكم، واخر دعوه ان وحدكم واستقرار بلادكم.